أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق أن الشيخ الأعظم أفاد بأن الترجيح بموافقة الكتاب والسنة، وكذا الترجيح بموافقة الأصل، إنما هو من باب اعتضاد أحد الخبرين بدليل قطعي الصدور، ولا إشكال حينئذ في وجوب الأخذ بهذا الخبر المعتضد بالدليل القطعي الصدور. ولأجل ما ذكرناه لم يذكر فقه الإسلام في مقام الترجيح في ديباجته في الكافي سوى ما ذكرنا من المرجحات، وقد علقنا بالأمس على كلامه قدس سره بأنه إذا راجعنا كلمات الكليني كما هو نقل العبارة، فإنه ذكر الترجيح بموافقة الكتاب هذا من جهة، ومن جهة أخرى لم يذكر من المرجحات ما ذكره نفس الشيخ الأعظم، حيث إنه لم يذكر الأعدلية والأوثقية وميل الحكام. وحاول الشيخ الأعظم أن يعتذر لعدم ذكر الكليني للصفات لصفات الراوي أي الأعدلية والأوثقية، بما سيأتي بيانه في المطلب الخامس. ولعله لم يذكر ميل الحكام من جهة أنه داخل روحان في مخالفة العامة، فميل الحكام روحان لا يرجع إلى شيء مستقل عن مخالفة العامة، فيشمله ما ذكره الكليني في قوله دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم. هذا ما يمكن أن يعتذر للمصنف، ولكن من جهة أخرى يبقى الإشكال بلحاظ أن الكليني قد صرح بأنه يجب الأخذ بما وافق الكتاب، ولعله يمكن أن يوجه كلام المصنف بأن غاية ما ذكره الكليني قدس سره في هذه الديباجة هو أنه ما وافق الكتاب يجب الأخذ به، ولكن هل وجوب الأخذ به من باب أنه من المرجحات أو من باب وجوب الأخذ من جهة اعتضاد أحد الدليلين بقطعي الصدور، حيث إن الكليني تعرض في هذه العبارة قال لا يسع أحدا تمييز شيء مما اختلفت الرواية فيه من العلماء، إلى أن قال إلا على ما أطلقه العالم عليه السلام بقوله اعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فذروه. غاية ما ذكر وجوب الأخذ بما وافق الكتاب، ولكن هل الأخذ بما وافق الكتاب من جهة كونه من المرجحات أو من جهة اعتضاد أحد الخبرين بدليل قطعي الصدور هذا أعم، وقد يشهد للثاني، أي أنه من باب اعتضاد أحد الخبرين بقطعي الصدور أنه قدمه على مسألة الأخذ بالشهرة والشذوذ، مع أن الأخذ بالشهرة والشذوذ هو أول المرجحات بحسب المقبولة التي هي المعتمد عندهم في باب التعارض. تفتين؟ فهذا يكشف على أنه لم يرى، لا يرى أنه من باب المرجحات، وإلا لو كان يرى أنه من باب المرجحات لوجب أن يقدم الشهرة والشذوذ عليهما. فلا تنافي حينئذ بين ماذا بين ذكر مجرد ذكر الكليني هذا له موافقة الكتاب وما ذكرناه في البحث السابق. فتأمل جيدا. المطلب الخامس: بيان ما أفاده الكليني في ديباجته. أفاد الكليني في هذه الديباجة التي ذكرها في أول كتاب الكافي أن الروايات مختلفة، ووردتنا روايات متعارضة، فما هو المرجع حينئذ؟ كيف نميز الرواية التي يصح العمل بها دون غيرها؟ فأفاد الكليني بأنه لا يجوز لشخص أن يميز الرواية المعتبرة والحجة في مقام العمل عن غيرها في مقام التعارض برأيه، إذ لا يجوز اتباع الظن والرأي، بل لا بد من الرجوع إلى ما ذكره الشارع المقدس وما بينه الإمام في مقام التعارض. وإذا رجعنا إلى ما أطلقه العالم، أي ما أطلقه الإمام عليه السلام، فإننا نرى بأنه ذكر أمورا ثلاثة مستفادة من النصوص، وهي وجوب الأخذ بما وافق الكتاب، ووجوب ترك ما وافق العامة، والأخذ بالمشهور بين الأصحاب. وحيث إن المكلف والفقيه لا يستطيع أن يعرف من ذلك من هذه المرجحات إلا القليل، فلا يستطيع أن يقول هذه الرواية موافقة للكتاب، لأن هذا يتوقف على فهم ظهور الكتاب. وكثيرا ما لا يصل الإنسان إلى إحراز أن هذه الرواية موافقة للكتاب أو مخالفة للعامة أو أنها مشهورة، خصوصا من جهة مخالفة العامة، بل الرواية لا، لحيث إننا بعيدين عن زمان النص، فلا نستطيع أن نميز كثيرا ما أي الرأي هو الموافق للعامة وأيه المخالف للعامة لتضارب الآراء في نقل آراء العامة. وكذا لا يمكننا كثيرا ما إحراز المشهور والشاذ، فنحن لا نعرف من جميع هذه المرجحات الثلاثة إلا القليل جدا. ومقتضى ذلك، أي من جهة نحن مأمورون بالأخذ بالمشهور وعدم مخالفة العامة، ولكن لا يسعنا ولا يمكننا تمييز المخالف للعامة أو الشهرة، فحينئذ تصل النوبة إلى ما ذكره الإمام في بعض الروايات أنه بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم، لأن التخير موضوعه عدم إحراز المرجحات، فمع عدم إحراز المرجحات تصل النوبة إلى التخير، ولا يصح ضرب كلا الروايتين وإسقاطهما عن الحجية والرجوع إلى الأصل العملي، لأن هذا مناف لما دل على التخير كقاعدة ثانوية. إذن المستفاد من عبارات الكليني أنه توجد عندنا مرجحات، إلا أنه غالبا ما لا يمكن تمييز أن هذا مشهور، أن هذا مخالف للعامة، أن هذا موافق للكتاب وذاك مخالف. فحينئذ تصل النوبة مع فقد المرجحات والتمييز بالمرجح إلى ماذا؟ إلى التخيير. ولهذا قال الكليني: اعلم يا أخي، أرشدك الله أنه لا يسع، لا يجوز، السعي من الجواز الشرعي، لا يجوز، لا يسع أحدا تمييز شيء مما اختلفت الرواية فيه من العلماء عليهم السلام برأيه. لا يجوز، لا يجوز التمييز في موارد الاختلاف بالرأي، لأن الرأي ليس بحجة، إلا بالرجوع إلى ماذا؟ إلى الشارع، إلا على ما أطلقه، يعني بينه العالم عليه السلام، المعصوم عليه السلام، بقوله: اعرضوهما على كتاب الله عز وجل، فما وافق كتاب الله عز وجل فخذوه، وما خالف كتاب الله عز وجل فذروه. وقوله عليه السلام: دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم. وقوله عليه السلام: خذوا بالمجمع عليه فإن المجمع عليه مما ريب فيه. ونحن إذا من جهة نحن مأمورون بالأخذ بالمشهور ومخالفة العامة والأخذ بموافقة الكتاب، ومن جهة أخرى ونحن لا نعرف من جميعها ذلك هذه المرجحات الثلاث إلا أقله، ما نعرف إلا القليل، ولا نجد شيئا أحوط. سيأتي ليش أحوط، سيأتي، ولا أوسع، واضح تخير فيه سعة، ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم عليه السلام، وقبول ما وسع من الأمر فيه بقولهم: بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم. فإذا مع عدم تمييز المرجحات، فإذا تصل النوبة حينئذ إلى باب شنو؟ إلى مسألة التخيير. وهنا عدة مطالب تتعلق بعبارة الكليني. المطلب الأول: نسب إلى الكليني في بعض الكلمات أنه لا يرى العمل بالمرجحات، وإنما مباشرة في مقام التعارض يعمل صناعة التخيير. ولكن بالتأمل في عبارته قدس سره لا يظهر منها ذلك، بل يرى بأنه يجب الأخذ بما وافق الكتاب وما خالف العامة والمشهور، فيرى المرجحات. غايته أنه بحسب الصغرى الموارد قليلة، لأنه لا يصح، التفتين، غايته أنه بحسب الموارد، بحسب الصغرى الموارد قليلة، فعند وجود وعند إحراز أن هذا موافق للكتاب، هذا مخالف للعامة، هذا مجمع عليه، لا يمانع الكليني من العمل بهذه المرجحات. نعم، إذا انسد هذا الباب تصل النوبة إلى التخيير، فهو لا ينكر أصل العمل بالمرجحات كما نسب له في بعض الكلمات، بل يرى أنه قبل القول بالتخيير لا بد من البحث عن المرجحات، فإن لم نحرز المرجح تصل النوبة إلى التخيير. المطلب الثاني: نلاحظ أن الكليني لم يذكر الترجيح بالصفات وهي الأعدلية والأوثقية، فما هو وجه تركه لذلك؟ هنا توجيهان. التوجيه الأول ما أفاده المصنف في الكتاب، فذكر بأنه لعل ترك الكليني بيان الترجيح بالأعدلية والأوثقية هو أن الترجيح بذلك من الأمور المركوزة عند الناس وعند المخاطبين، فإذا كان هذا من الأمور المركوزة فلا يحتاج إلى توقيف من قبل الشارع، لأن الشارع يكتفي بالمركوزية، فإن المرتكز العرفي يرى أنه إذا نقل له كلامان وأحدهما كان أعدل وأوثق، فإن طبيعة أهل العرف وطبيعة السيرة العقلائية في مقام نقل الأخبار المتعارضة أن يعملون بالأوثق والأعدل، فلأجل كونه أمرا مركوزا بين الناس فلم يتصد الشارع لبيانه، ولعله لأجل ذلك أعرض الكليني عن ذكره في المقام لأنه من الأمور الواضحة. ولكن كثير من الأعلام المتعرضين لكلام الشيخ لم يقبلوا بما أفاده قدس سره. أولاً مجرد المركوزية في أذهان الناس لا يمنع من بيانه بحسب نظر الشارع، فما أكثر الأشياء المركوزة بين الناس ومع ذلك الشارع تصدى لبيانها لحفظ غرضه، كمسألة الظلم، كمسألة العدل، كمسألة الإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وما شاكل ذلك من الأمور المركوزة تصد الشارع لبيانها، فمجرد مركوزية ذلك لا يدل على أنه ماذا، على أنه لا يتصد الشارع ولا تحتاج إلى توقيف من قبل الشارع. هذا أولا. ثانيا مجرد كونها مركوزة ولا تحتاج إلى توقيف غاية ما يقتضي أن السيرة العقلائية قائمة على ذلك، والشارع لم يردع عن العمل بالسيرة، فيكون هناك إمضاء. صحيح، سكوت الشارع عن السيرة يقتضي الإمضاء، ومعنى الإمضاء أن الشارع يراها من المرجحات، فإذا كان الشارع يراها من المرجحات ببركة الإمضاء فلماذا لم يذكرها الكليني؟ تفتين، فإنه إما أن يكون المرجح تأسيسي وإما أن يكون المرجح إمضائي، فلا يصح الاعتذار بعدم ذكر الكليني للترجيح بالصفات من باب أنها مركوزة في أذهان الناس. المركوزية في أذهان الناس لا تقتضي ذلك. هذه ثانيا. ثالثا، لا نسلم أصل المركوزية. إذا وجد الخبران المتعارضان وكلاهما الناقل لهما ثقة، فمن أين تقول أن المرتكز العرفي يقول بأن الأعدل والأوثق يؤخذ فيه مع أن الآخر ثقة والعرف ببابك؟ بل أن أكثر العلماء في زماننا حتى في زمان سابق لا يرون الترجيح بالصفات أصلا، فكيف يدعى أنه من الأمور المركوزة في عند الناس وفي زمان الناس؟ فأصل الصغرى غير مسلم، غير تام. فهذا التعليل الذي ذكره محل إشكالين. التعليل الثاني وهو الأقرب، لعل الكليني لم يذكر ذلك لأنه لم يثبت الترجيح بالصفات، وذلك لأنه لم تذكر الأعدلية والأوثقية إلا في المرفوعة، إذ المقبولة كما مر علينا سابقا ناظرة إلى الترجيح بين الحكمين، فلم يبقى عندنا إلا المرفوعة، ومن الواضح أن المرفوعة غير معتبرة سندا، والكليني لم ينقل المرفوعة في كتابه، فلم يعتمد على المرفوعة لأنه ينقل في كتابه ما يراه حجة، وقد أعرض عن ذكر هذه الرواية، بل أصل هذه الرواية وهي المرفوعة لم توجد إلا في كتاب عوالي اللآلئ منسوبة إلى العلامة. فأصل الكلين العلصم ما شاف الرواية أصلا، واضح. فلعله لم يذكر الترجيح بالصفات، لأن الترجيح بالصفات لم يثبت بدليلين، وهذا هو الأقرب. هذا هو المطلب الثاني في عبارة الكليني، ولهذا قال ولعله ترك الترجيح بالأعدلية والأوثقية، لأن الترجيح بذلك مركوز في أذهان الناس غير محتاج إلى التوقيف. هذا وجه ثاني التعليل ثاني. أنا في تعليل ثالث أنا أقول تعليلات ثلاث، أنا اشتبهت للتعليلين تعليلات ثلاث. التعليل الثالث لما فعله الكليني ما ذكره جمع من المحدثين، وهو أنه أن نكتفي عدم الترجيح بالصفات كون أخبار كتابه صحيحة، وحينئذ إذا كانت الأخبار صحيحة فلا نحتاج إلى الترجيح ماذا بالصفات. والظاهر أن مقصود هذا القائل أن الروايات مقطوع بصدورها، أو لا أقل مطمئن بصدورها من حيث حصول الوثوق، فمع القطع بالصدور لا معنى للترجيح بالأوثقية والأعدلية، لأن الأوثقية والأعدلية هو مرجح صدوري، وهذا يعني أن هناك تفاوت بينهما في درجة الصدور. فإذا كان كلاهما قطعي الصدور لا معنى للترجيح حينئذ بصفات الراوي من جهة الأوثقية والأعدلية، أو لا أقل هناك اطمئنان بالصدور، ومع وجود الاطمئنان الحجة، فحيث يتساوى كلاهما في درجة الاطمئنان فلا معنى للترجيح بالصفات، إنما يصح الترجيح عرفا بالصفات إذا كان كلاهما من قبيل الأخبار الأحاد الظنية، واضح. فهنا يقال أيهما أوثق أيهما أعدل. فلعل الكليني يرى أن أخباره قطعية الصدور أو لا أقل مطمئن بصدورها، فلأجل ذلك لم يذكر الترجيح بالصفات. ولكن هذه الدعوة محل تأمل، إذ لا يظهر من كلمات لا دليل على أن الكليني يرى أن الروايات المنقولة في كتاب قطعية الصدور أو مطمئن بصدورها، فإن هذا غير ظاهر من كلماته، بل هو ينقل بعض الروايات المتعارضة، فهل يقطع بصدور الروايات المتعارضة؟ هذا من البعيد جدا، حيث أنه يصرح أن كثير من رواياتنا متعارضة، فنقول بالتخير. ولهذا اختلفت الرواية، والدعوى قطعية الصدور في جميع هذه الروايات ونسبتها إلى الكليني بلا وجه معتبر. نعم قد يظهر من الديباجة كما حقق في محله في علم الرجال أن رواياته يراها حجة، والحجية التعبدية غير مسألة قطعية الصدور أو الاطمئنان بالصدور. هذا هو التعليل الثالث وما فيه. قال وحكي عن بعض الإخباريين أن وجه إهمال هذا المرجح كون أخبار كتابه كلها صحيحة، والمراد من الصحيح الصحيحة بالمعنى الذي ذكره العلام بن طاووس الرأي المتأخر، يعني ما كان سلسلة السند ثقات إمامية، هذا مصطلح حادث واضح، وليس المراد من الصحيح مطلق الحجية والاعتبار التعبدي، لا، قصده صحيحة عند في كلمات الإخباريين، يعني إما قطعي الصدور أو لا أقل مطمئن بصدوره. المطلب هذا تمام الكلام في المطلب الثاني في ماذا؟ في عبارة الكليني. المطر وقال وقوه شرحنا وقوله ولا نعلم من ذا شرحت قبل قليل وقوله ولا نعلم من ذلك إلا أقله إشارة إلى أن العلم بمخالفة الرواية للعامة في زمان صدورها أو كونها مجمع عليها قليل والتعويل على الظن يعني أنا أظن بأن هذه مشهورة أظن بأن هذه مخالفة للعامة والتعويل على الظن بذلك عار من الدليل لا دليل على جواز التعويل بالظن. المطلب الثالث في عبارة الكليني ذكر الكليني أنه مع عدم إمكان معرفة أن هذا هو الموافق للكتاب أو الموافق للمشهور أو المجمع عليه فإن مقتضى الاحتياط والأوسعية التخيير. أما وجه الأوسعية فواضح فإن التخيير فيه سعة التخيير في العمل بين الخبرين فيه سعة ولكن ما هو وجه الأحوطية إذ قد يقال أن مقتضى الاحتياط هو التوقف في مقام الفتوى والاحتياط في مقام العمل صحيح مقتضى الاحتياط والأحوطية أنه في مقام الفتوى تتوقف لا تنسب شيء إلى المعصوم وفي مقام العمل تحتاط فهذا هو هذا هو مقتضى ذلك فما هو مقصوده قدس سره بأن القول بالتخير أحوط. يقول الشيخ الأعظم لا يبعد أن يكون وجه الأحوطية هو الأحوطية النسبية أي إذا دار الأمر بين العمل بالتخيير وبين الاعتماد على الرواية من جهة أننا نظن أنها موافقة للمشهور أو نظن أنها موافقة للعامة أو موافقة للكتاب فلا إشكال أن مقتضى الاحتياط وترك العمل بالظن وإن والقول بالتخيير الذي أطلقه العالم. وكذا إذا دار الأمر بين التخيير وبين العمل بالمرجحات التي لم يثبت الترجيح بها كما اعتمده بعض العامة وسيأتي بعده إن شاء الله بعد ذلك أيضا فحيث إنه بعضهم اعتمد على مرجحات لم تذكر في النسخة موافقته للأصل الموافقة للأصل جعله بعضهم مرجح ولم تذكر في النصوص فمن الواضح أن ترك الترجيح بهذه المرجحات التي لم تذكر في النص بل خلاف الاحتياط. يبقى أنه لماذا لم تحتط في مقام العمل أيها الكليني واضح هذا واضح الآن كلامك لوجيه أنه مقتضى التخير هو الأحوطية بلحاظ ما ذكر الأحوطية النسبية لماذا لم تحتط في مقام العمل. يقول الكليني لا موجب لإلزام المكلف بالاحتياط مع إطلاق أدلة التخير حيث إن أدلة التخير دلت على أنه مع عدم إحراز المرجح مقتضى الإطلاق أن نقوم بالتخير فلماذا نحتاط في مقام العمل. الاحتياط في مقام العمل مناف لإطلاق أدلة التخير ولهذا تكون النتيجة النهائية أن المحكم في المقام هو العمل بالتخير. ولهذا قال وأما وقوله ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع أما أوسعية التخير فواضح وأما وجه كونه أحوط مع أن الأحوط التوقف في مقام الفتوى والاحتياط في العمل في مقام العمل فلا يبعد أن يكون من جهة أن في ذلك في التخير ترك العمل بالظنون التي لم يثبت الترجيح بها. واضح؟ لأنه سنعمل ببعض الظنون، إما أنه الظن بها اللحاظ، ذكرت في الشرح من نحوين، ظن أنه مشهور، ظن أنه موافق، أو لا، أو الظن بلحاظ المرجحات الأخرى كموافقة للأصل كالأضبطية، كالنقل بالمعنى والنقل باللفظ، كما سيأتي بيان هذه المرجحات غير المنصوصة التي لم يثبت الترجيح بها، وتركها هي عطف على العمل، وترك الإفتاء بكون مضمونها هو حكم الله لا غير، لأنه إذا عملت بهذه المرجحات التي لم يثبت العمل بها ستفتي بأن هذا مضمونه، وترك الإفتاء هو الأحواط، صحيح؟ هذا من جهة. إذن لماذا لم يقل بالاحتياط في مقام العمل؟ قال وتقييد إطلاقات التخيير والتوسعة من دون نص مقيد. ليش أنت تقول بالاحتياط مع أن مقتضى إطلاق أدلة التخيير وشنو؟ أنه إذا فقد المرجحات حينئذ تخير، فلماذا تقول يجب العمل بالاحتياط؟ وتقييد إطلاقات التخيير والتوسعة من دون نص مقيد. ولذا إشارة إلى الأول لم يثبت الترجيح، ولذا طعن غير واحد من الإخبار كما سيأتي، طعن غير واحد من الإخبارين على رؤساء المذهب، من رؤساء المذهب مثل المحقق والعلامة، بأنهم يعتمدون في الترجيحات على أمور اعتمدها العامة في كتبهم مما ليس في النصوص منه عين ولا أثر، مثل شنو؟ كالنقل باللفظ والنقل بالمعنى، أضبطية الراوي، واضح، والموافقة للأصل. وهذا يكشف على أن هذه الترجيحات عمل بالظنون التي لم يثبت الترجيح بها، واضح؟ ليش قال ولذا طعن؟ هذا تأييد إلى وين؟ تأييد إلى الشرح الذي ذكره هو، وهو أنه ترك العمل بل أن التخير ترك للعمل بالظنون. من هو الذي قال؟ قال المحدث البحراني قدس سره في هذا المقام في من مقدمات الحدائق، إنه قد ذكر علماء الأصول، يقصد العلامة والمحقق، من الترجيحات في هذا المقام ما لا يرجع أكثرها إلى محصول غير محصل، والمعتمد عندنا ما ورد من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله من الأخبار المشتملة على وجه الترجيحات. من هنا سيشرع المصنف في هذا الباب، هل يصح التعدي عن المرجحات المنصوصة أو لا يصح، حيث رمى بعض الإخباريين رؤساء المذهب كما عرف بأنهم يعملون بترجيحات لا عين لها ولا أثر في النصوص، فهل ما فعله العلامة والمحقق له وجه صناعي أو ليس له وجه صناعي؟ وهو ما يبحث عنه في شنو؟ في التعدي عن المرجحات المنصوصة وعدم التعدي. وسيأتي أن الشيخ الأعظم يرى جواز التعدي عن المرجحات المنصوصة، ويأتي بحثه. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.